الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الخلفاء. كنا في هذه الآية من سورة البقرة الآية 100 أو 2 بعد 100. هذه الآية كما مر ملحمية وفيها محور مهم، محور الارتباط بالشياطين وعالم الشياطين وتأثيراتهم على البشر والإنس، ومن أهم قنوات التأثير لهم على البشر السحر وأمثاله الذي تستعرضه الآية الكريمة. وهذه الآية الكريمة تحذر الأمم البشرية نعم من هذا الرافد الشراني أو الشروري، وهو تعاطي السحر وتعاطي هذه العلوم المحرمة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا هنا هم كما مر بنا ولا بأس من التركيز عليه أكثر، أنه من خاصية الشياطين والجنس الشيطاني على إتحال أو الأرواح الشريرة على إتحال، سواء أرواح جن أو أرواح إنس، الأرواح الشريرة التي يمكن للإنسان والعياذ بالله أن يحصل له ارتباط معها، خاصيتها خاصيتها التمرد على الله، الكفر هنا التمرد على الله، العصيان، الدعوة إلى العصيان، الدعوة إلى النفور من الطاعة الإلهية، الطاعة الإلهية، الطاعة لله. كثيرا ما ربما الإنسان يتوهم أن المراد من الكفر خصوص الكفر العقائدي، لا، ليس خاص بالكفر العقائدي، كثيرا ما يراد من الكفر الكفر حتى على صعيد الطاعة والانقياد، وبالتالي هو يؤدي إلى الكفر. أو لك أن تقول أن الطاعة مراتب، طاعة القلب في العقيدة، طاعة الفكر في العقيدة، طاعة النفس والقوى النفسانية في جانب الأخلاق، الأخلاق والآداب الوحيانية، طاعة البدن هي الطاعة العملية، هي الطاعة درجات. التمرد من الطاعة كفر بالمعنى العام، ولذلك هذا أخطأ الوهابية والسلفية والحشوية في ظنهم أن كل ما استعمل لفظة كفر تعني الخروج عن العقيدة، ليس المراد من ذلك، المراد من عنوان واستعمال كفر هذا المعنى. الكفر له درجات، يعني عدم العصيان، نفس العصيان درجة من درجات الكفر، هو له ترادف بعد معنى كفر. غاية الأمر عصيان القلب وعصيان الفكر، نمط من العصيان، وعصيان القوى النفسانية نمط، الغرائز نمط، القوى البدنية نمط آخر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. احنا كنا في هذا المقطع وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فورد كما مر ثلاثة طوائف من الروايات. طائفة من الروايات وردت كمضمون الروايات العامة أن هذان ملكان وعصيا الله عز وجل وكذا 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 وقاما بارتكاب المعاصي عندما أنزل إلى الأرض وكانا متحاملين على البشر ولم يجر من هذه القصة الموجودة. نمط آخر من الروايات مر بنا يعني أشرنا إليه إجمالا سنقرأها إن شاء الله. نمط آخر من الروايات تقول أن هناك تمثل عصيان وليس عصيان حقيقي. هذا شنو معناه؟ يجب أن يلتفت له. تمثل عصيان لهذين الملكين ونوع امتحان. تمثل عصيان هو عصيان أو أي شيء آخر، هذا بحث آخر سنأتي إلى ذكر. هناك طائفة أو نجعل هذه الطائفة الثانية هي ثالثة في الحقيقة، الطائفة الثانية نجعلها طائفة أخرى وهي الروايات الواردة في نفي عصيان الملائكة الملكين، وإنما ذكر من الروايات في عصيان هذين الملكين روايات من نسج الحشوية والجهل أو كذا كذا أو الوضاعين. فإذا ثلاث طوائف من الروايات. الطائفة الأولى اللي وردة في طرقنا ظاهرها مطابق للروايات العامة أن هذين الملكين كانا متحاملين في السماء على البشر ومعاصيهم فأنزل من السماء ليمتحنا وامتحنا فعصيا وارتكبا الفواحش. غرز الله في ذاتهما غريزة الشهوة والغضب وكذا كالبشر فامتحنا ففشلا وعصيا في الامتحان. هذه الطائفة الأولى. وأكثر روايات الواردة في التفسير القمي والعياشي أو غيره مشتمل على هذه الطائفة الأولى. نعم في طائفة ثانية من الروايات وردت أيضا في تفسير القمي، عفوا الطائفة الثالثة أيضا وردت في تفسير القمي أو تفسير عياشي أو تفسير فرات الكوفي أو التفاسير الروائية التي هي قديمة زمان، ورد فيها الطائفة الثالثة أن هذا تمثل للعصيان وليس عصيان. ولكن هذه التفاسير العظيمة الروائية لم يرد فيها النمط الثاني. النمط الثاني الطائفة الثانية التي تكذب العصيان وتنفي وتنزه الملائكة عن العصيان حتى هذين الملكين هاروت وماروت. هذه وردت لاحظوا في تفسير العسكري المنسوب إلى العسكري وعدة روايات، وهذا مما يدل على عظمة التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري. نلاحظ في دي الملحمة القرآنية الحساسة تفسير العسكري المنسوب للإمام الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم. هو كل التفاسير منسوبة للأئمة، بس يعني كأنه كتاب أو تفسير أملاه الإمام الحسن العسكري على الراويين المعروفين، لمعروفين أقصد في نقل هذا التفسير. هذا التفسير نعم اشتمل على عدة روايات مفندة مكذبة لمضمون الطائفة الأولى من الروايات، فيدل على مدى موقعية وصحة وقوة مضمون الروايات الموجودة في تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري الذي اعتمده الصدوق رحمة الله عليه. واعتمده الاحتجاج الطبرسي في الاحتجاج، واعتمده الراوندي في بعض الكتب وروايته، ثم المجلسي والحر العاملي والفيض الكاشاني والسيد هاشم البحراني وغيرهم من أعلام المتأخرين اعتمدوا تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري. طبعا الصدوق اعتمد هذا التفسير في كل كتبه حتى في كتاب الفقيه، اعتمد على هذا التفسير تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري. فكيف أن الفقيه أحد الأصول الأربعة المعتمدة كذا كذا، هو اعتمد في كتاب الفقيه في جملة من الأبواب والعديد من الأبواب على التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري في نفس كتاب الفقيه. لا تتخيل أن الصدوق اعتمد في كتب أخرى له، لا، في نفس حتى كتاب الفقيه في عيون أخبار رضا في لاحظ من امتيازات هذا التفسير أنه يحافظ على ثابتا من ثوابت مذهب أئمة البيت، منهاج أئمة البيت، أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. عدة آيات تستشهد اللطيف هذه الروايات في تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري، تستشهد بمنظومة من الآيات سنقرأها. والكتاب الروائي الذي يطابق مضمونه محكمات الكتاب أكثر اعتبارا. وهذه الطائفة الثانية التي تفند عصيان الملكين هاروت وماروت وردت أيضا في عيون أخبار رضا وأماني الصدوق أو الطوسي، يعني وردت بعد في غير تفسير المنسوب من الحسن العسكري، العلل كذا، عدة كتب. وهذا ما يزيد اعتبار هذه الطائفة الثانية من الروايات. علاوة على مطابقة مضمونها لأصول مذهب أئمة البيت، أيضا هي متعددة التواجد والورود من كتب روائية متعددة لا خصوص التفسير من سنة الحسن كريم. فإذا عندنا ثلاث طوائف: طائفة تثبت المعصية للملكين هاروت وماروت كروايات العامة، طائفة ثانية تفند تماما المعصية وأن الملائكة أنزه من هذا الشيء، ولكيف اتخذهم الله ملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، لا يسبقون فوقهم وهم بأمره يعملون. آيات عديدة دالة على تنزيه وعصمة الملائكة. فهي الطائفة الثانية ولهم مصادر، وإن لم ترد هذه الطائفة الثانية كما مر لم ترد لا في تفسير عياشي ولا في تفسير القمي ولا تفسير الفرات الكوفي. الطائفة الثالثة مفادها أن هذا حصل نحو التمثل، هذا الامتحان حصل للملكين بنحو ماذا؟ التمثل. سعد عالم التمثل إيش نخوض فيه؟ هل لا ينافي العصمة أو كذا كيف؟ إذن هذه ثلاث طوائف، لا بأس نقرأ نماذج من هذه الطوائف، سواء الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة. وتقدم أن الطائفة الأولى واردة في عند الفريقين، يعني مثلا هاي في دعام الإسلام مثلا، شوف هاي الروايات على لسان من أهل السنة الطائفة الأولى، الراوي يسأل الإمام الصادق عن المسوخ من بني آدم 13 صنفا منهم القردة والخنازير، هاي الرواية طبعا في أمالي الصدوق، منهم القردة والخنازير والخفاش والضب والفيل والدعموس والجريت والعقرب والسهيل والقنفذ والزهرة وكذا إلى أن يصل: وأما الزهرة فكانت امرأة فتنت هاروت وماروت فمسخها الله. هذا المقطع من الرواية مطابق للطائفة الأولى أن هاروت وماروت فتنا ملكين فتنا بامرأة فمسخها الله وجعلها الزهرة. هذا اللسان من هذا اللسان من ألسنة الطائفة الأولى، أن نفس الطائفة الأولى على ألسن الطائفة الثانية تفند هذه الروايات المستفيضة الأولى، تقول هاي كلها للتقية على منهج العامة. هذه الرواية قرأتها في الخصال عفوا الصحيفة الصفحة 493 أو 493، يعني نفس المطلب. أيضا رواية أخرى في الخصال صفحة 494، وأما الزهرة فكانت امرأة نصرانية وكانت لبعض بنوك بني إسرائيل، وهي التي فتن بها هاروت وماروت، وكان اسمها ناهيل أو ناهيد، والناس يقولون ناهيد. على أي حال طبعا نفس الصدوق يقول قال مصنف هذا الكتاب الناس يغلطون في الزهرة وسهيل فيقولون هما نجمان وليس كما يقولون، ولكنهما دابتان من دواب البحر سميتا باسمي نجمين في السماء كما سميت بروج في السماء باسماء الحيوان في الأرض، وكذلك الزهرة وسهيل، وإنما غلط الناس فيهما دون غيرهما لتعذر مشاهدتهما والنظر إليهما، لأنهما دابتان في البحر المطيف بالدنيا، يعني في المحيطات البحر المطيف بالدنيا يقصدون عند المحيطات، هذا اصطلاح قديم. وما كان الله عز وجل، هي مضمون رواية، هو يفند الصدوق يفسر هذا الزهرة مسوخ مو معنى النجم، يعني الظاهر هذا مو مراد تقية لتأويل المراد به، وما كان الله عز وجل ليمسخ العصاة أنوارا مضيئة، أي مضمون روايات الطائفة الثانية تفند التفسير السطحي الساذج للطائفة الأولى. وما كان الله، شوف هاي ثوابت المذهب العقائدية المعرفية، وما كان الله عز وجل يمسخ العصاة أنوارا مضيئة، امرأة عصت وأغوت ملكين أصبحت نجم ينير، ما له معنى. وما كان الله عز وجل يمسخ العصاة أنوارا مضيئة يهتدي بها يهتدى بها في البر والبحر ثم يبقيهما ما بقيت السماء والأرض، والمسوخ لم تبقى أكثر من، بل هو المراد به حيوان، هذا تفسير الصدوق للزهرة في الخصال الرواية 494، وإن كانت الرواية ظاهرة تقية لكن هو حملها على تأويل ومعنى يخالف التقية، غير التقية غير المعنى. رواية أخرى في العلل يرويها الصدوق في العلل الصفحة 23، في ضمن الرواية وقد وصف الله جلت عظمته الملائكة من ذلك بما لم يصف به غيرهم، ثم وصفهم بالطاعة التي عليها موضع الأمر والزجر والثواب والعقاب، فقال جل وعز لا يعصون، وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا الشهادة من القرآن عن تنزيه الملائكة. ثم جعل محلهم الملكوت الأعلى فبراهينهم على توحيده أكثر، هاي نازلت الرواية، أكثر قول الإمام الصادق، أكثر وأدلتهم عليه أوفر. وإذا كان ذلك كذلك كان حظهم من الزلفى أجل، ومن المعرفة بالصانع أفضل. قالوا ثم رأينا الذنوب والعيوب على إتحال، إلى أن يقول عليه السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا كيف يجوز فضل جنس فيهم كل عيب ولهم كل ذنب على من لا عيب فيه ولا ذنب منه صغار ولا كبير؟ وجواب أنهم مفضلين أنبياء. عفوا كلام الصدوق بعد تتمه. البعض المفسرين هكذا توهم أن شأن هاروت وماروت كإبليس، كان ملك فعصى فأصبح من الجن مثلا، صيره الله من الجن، فقال ماذا لو حملت مفاد هذه الآية على هذا النمط؟ هذا باطل، لأنه روايات عديدة عندنا عنه عليه السلام أن إبليس من أول لم يكن ملك، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هو الصدوق في العلل يقول وليس قولي في إبليس أنه كان من الملائكة بل كان من الجن، إلا أنه كان يعبد الله بين الملائكة، وهاروت وماروت ملكان، وليس قولي فيما قول أهل الحشو، أهل الحشو حشوية، بل كان عندنا بل كان عفوا بل كان عندي معصومين. هذه أيضا رواية في العلل ظاهرها التقية ومسخة الزهرة، لأنها الزهرة عفوا لأنها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت، سيلهم معنى آخر كما مر. هذه رواية مضمون روايات الطائفة الأولى أن هاروت وماروت كانا روحانيين قد هيئا ورشحا للملائكة ولم يبلغ بهما حد الملائكة فاختار المحنة والابتلاء، هاي توجيه الصدوق، فكان من أمرهما ما كان. هاروت وماروت كانا روحانيين، الصدوق يريد يقول أن ليس كل كائن في السماء هو ملك، هاي نكتة مهمة ووجدنا عليها روايات عديدة، أن ليست كل كائنات السماوات ملائكة، وإن ورد روايات كثيرة أن الله ملأ سماواته بالملائكة وكذا، هذا صحيح، ولكن ليس يعني كله أكثر جل الملائكة في السماوات صحيح، لا يحصى عددهم كذا كذا هذا صحيح، لكن ليس كل من في السماء هو ملك. في شواهد في بيانات الوحي عديدة إن شاء الله نواصلها في الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.